بسم الله الرحمن الرحيم.
شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مقدر الأقدار ومكور الليل على النهار، هو الواحد العزيز القهار. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مكفور ولا مستغن عنه. ربنا أحمده جل جلاله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين التي نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، الأمي الذي علم المتعلمين، اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، الذي قاد سفينة الإسلام في خضم ومعترك الضلالات حتى رسى بها على صراط الله المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واتبع هديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه موعظة بعنوان مميزات الشتاء. إن من نعم الله تبارك وتعالى على عباده أنه سبحانه وتعالى جعل فيما حولنا من مجريات الأحداث عظة وعبرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد بث الله تبارك وتعالى في ملكوت السماوات والأرض من الآيات والدلالات البينات الواضحات ما على مثله يؤمن البشر، والواجب علينا أن نستفيد من مجريات الأحداث من حولنا وأن نتعظ وأن نعتبر. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والآيات في مثل هذا كثيرة جدا، ولهذا كانت هذه المحاضرة بعنوان مميزات الشتاء. هل في هذا الفصل من مميزات؟ هل في هذا الفصل الذي نعيش أيامه من عبر وعظات؟ الجواب نعم. إن في فصل الشتاء جملة كبيرة من المميزات ومن العظات والعبر، لعلنا أن نحاول أن نذكر منها ما فتح الله عز وجل به على الذهن المكدود. وإذا تحدثنا عن مميزات الشتاء فإن الميزة العظمى التي تبرز في هذا الفصل وفي سائر فصول العام والشهور والأيام هي أن هذه المخلوقات وهذه الفصول دالة على وحدانية الله جل جلاله، فهذه أعظم ميزة في سائر فصول العام وفي سائر الأيام والأعوام. من الذي سلخ الصيف وأتى بالشتاء؟ إنه الله الواحد القهار. من الذي إذا شاء سلخ الشتاء وأتى بفصل آخر على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف شاء جل الله في علاه؟ ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين، الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وحده لا شريك له، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أين الأنداد؟ أين الشركاء؟ أين النظراء؟ أين من تعلقت بهم القلوب المشركة؟ أين من انقطعت إليهم الآمال والعياذ بالله؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هكذا يبين الله تبارك وتعالى لعباده أنه وحده لا شريك له المتصرف في هذا الكون كله، لا يشاركه في ذلك أحد ولا يشاور في ذلك أحدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإذا كان هو المتصرف وحده وهو الخالق وحده فلا بد أن يكون هو المعبود وحده دون ما سواه جل الله في علاه. فهذا الفصل جاء ليذكرنا بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الفصل الرد على الذين صرفوا عباداتهم لغير الله عز وجل ظنا منهم أنهم يملكون شيئا من الأمر، والله جل وعلا نفى عن كل ما سواه أن يكون عنده في ذلك قسط أو نصيب أو حظ أو أن يكون شفيعا عند الله بدون إذن الله أو أن يكون نصيرا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جل الله في علاه. فلا بد وأنت تعيش مجريات هذه الفصول أن تعتبر بما فيها. ولهذا يقول الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما خلق المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحان الله. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يقول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. سبحان الله. يقول الله جل وعلا منكرا على أولئك الذين جعلوا معه الشركاء والأنداد، تعلقت بهم القلوب وانقطعت إليهم الآمال، يستغيثونهم من دون الله، يطلبون الفرج من عندهم من دون الله، يسألونهم إغاثة اللهفات وتفريج الكربات وقضاء الحاجات، يزعمون أنهم يعلمون الغيب الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يرد الله جل وعلا على أمثال هؤلاء في آيات متكاثرة في الكتاب العزيز. ولنذكر آية جامعة، يقول الله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. سيجيبون مباشرة رغم أنوفهم أن رب السماوات والأرض هو الله الواحد القهار، ليس هناك معه إله يخلق السماوات والأرض أو خلق السماوات والأرض. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ نعم، هذا حصل مع اعترافهم بأن الله هو خالق السماوات والأرض، ومع ذلك اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا من دونه أندادا والعياذ بالله، مع إقرارهم بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المحيي المميت، بأن الله هو المتصرف في ملكوت السماوات والأرض. وإن كان بعض المشركين ينازع حتى في ذلك، فبعضهم ينسب إلى بعض المخلوقات أن الله جل وعلا يستشيرهم في تصريف مجريات الأحداث في ملكوت السماوات والأرض والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ يعني أن الله جل وعلا يبين أن انفراده بالخلق والأمر وإفراده جل وعلا بالعبادة دون ما سواه هو أمر في غاية الوضوح والبيان، كما أنك لا يداخلك شك ولا ريب في التفريق بين الليل والنهار وبين السميع وغيره وبين البصير والأعمى، فالأمر في ذلك واضح بين. ولكن مع هذا ساق الشيطان أقواما بخطواته حتى أوقعهم في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، نسأل الله العافية والسلام. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. هنا خطاب لهؤلاء، هو استفهام تقريري إنكاري، هل المشكلة عندكم حيث دعوتم غير الله وعبدتم غير الله وصرفتم العبادات إلى غير الله جل وعلا؟ هل الذي حملكم على هذا أنكم وجدتم من العباد من يخلق كخلق الله فتشابه عليكم خلق الله بخلق غيره فلم تعرفوا إلى أيهما تصرفون العبادة وأيهما تعبدون فتشابه الخلق عليهم؟ هل هذه المشكلة؟ اختلط عليكم الخلق؟ أم أنكم تقرون أن كل ما ترونه هو خلق الله؟ فإن كان الجواب أن كل ما تراه هو خلق الله عز وجل فلماذا يخلقك ويرزقك ويجدك من العدم ويسبق عليك وافر النعم ثم تعبد غيره سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ جاء الجواب مباشرة، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هو خالق كل شيء وهو الواحد سبحانه، هو الذي يجب أن يعبد، هو الذي يجب أن يتوكل عليه، هو الذي يجب أن يخاف منه، هو الذي يجب أن تصرف إليه العبادات كلها جل الله في علا سبحانه وتعالى. هذه من أعظم خصائص هذا الفصل وسائر الفصول والأعوام عباد الله، أنها تذكرنا بأن المقدر للأقدار والمصرف والمكون لليل على النهار والذي يأتي بهذا ويذهب بذاك هو الله وحده لا شريك له، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح في ملكوت السماوات والأرض. اسمعوا هذه الآيات التي ينكر الله جل وعلا فيها على من عبد غيره وصرف العبادة إلى غيره، مع أنه يقر أن الله جل وعلا منفرد بالخلق سبحانه، لكنهم يشركون مع الله غيره في الأمر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه من يزعم منهم ذلك اسمع ماذا وعده الله جل وعلا وبماذا توعده ومن يقل منهم إني إله من دونه أي من نسب إلى نفسه ولو شيئا يسيرا من الأسماء والصفات من خصائص الرب تبارك وتعالى فإنه متوعد بهذه الآيات. هذا إذا كان لا يملكه الملائكة المقربون فكيف يزعمه بعض بني آدم؟ قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لماذا؟ لأن الجنة حرام على مشرك. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا حق الله يا إخوان، هذا أعظم حق يجب أن يتكلم فيه المتكلمون، هذه أعظم مسألة يجب أن يعتني بها أهل الإسلام، حق الله جل وعلا قبل كل شيء. ولهذا تجدون الأنبياء والمرسلين يبعثهم الله جل وعلا في أقوام قد عجت عندهم الضلالات والمنكرات والانحراف الفكري وفشت فيهم الأخلاق الرذيلة من أجل أموال الناس بالباطل وزنا إلى غير ذلك. ومع هذا بما يبدأ الأنبياء؟ بما يبدأ الأنبياء؟ بحق الله جل وعلا قبل كل شيء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا يبدأون بشيء، يرون أن في المجتمع جملة من المنكرات، ولكن يعلمون أن المنكر الأعظم هو الشرك بالله عز وجل، وأن الحق الأعظم الذي يجب أن يتكلم عنه هو حق الله عز وجل. أما ما يكون بين العباد وبعض والبعض الآخر من حقوق فإنه يأتي تبعا. فالأول حق الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ألم يكن فيهم زنا؟ بلى. ألم يكن فيهم شرب خمور؟ بلى. ألم يكن فيهم أكل أموال الناس بالباطل بالربا والغش وغير ذلك؟ كل هذا بلى. لماذا يبدأون بهذا أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. ولهذا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا من تمام رحمة الرسل بأقوامهم. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله. إن أرادوا أن يرحموا الناس قبل كل شيء فعليهم أن يرحموهم في باب حق الله عز وجل. أنقذهم من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ولهذا في الصحيحين من حديث جابر جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان، ما هما الأمران اللذان إذا وقعت في أحدهما وجبت لي النار، نسأل الله العافية والسلام، وإذا قمت بالآخر وجبت لي الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا وجبت له النار، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك ولو مآلا ولو بعد حين، فحمى جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام، لعلمه أنه لا نجاة للعباد والبلاد إلا بإقامة حق الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جوار، فقلنا فيما قلنا: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقلن هذا. أنكر مباشرة عليهن عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الكلمة موهمة. يعلم ما في غد، ما هو الغيب المطلق؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. لما كانت هذه الكلمة موهمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ببعض أخبار الغيب، فلما كانت هذه الكلمة موهمة منع منها النبي صلى الله عليه وسلم سدا لهذا الباب، سدا للذرائع إلى الشرك بالله جل وعلا. والله جل وعلا لا يوحي من غيبه إلا الأنبياء والمرسلين ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، كما بين الله جل وعلا ذلك في خوازيم سورة الجن. يوحي بذلك الأنبياء والمرسلين فقط، ليس لعبد أن يدعي علم الغيب، معاذ الله. الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يقول الله عز وجل في كتاب العزيز في مواضع عن أنبيائه ورسله: لا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هكذا يقرر الله جل وعلا كلام أنبيائه ورسله. فإذا كان علم الغيب منتف عن الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، فكيف يزعمه عبد من عباد الله بنفسه، معاذ الله، إلا أنه يريد أن يضل الناس على علم، نسأل الله العافية والسلام. والآيات في بيان ذلك كثيرة جدا. ننتقل إلى الميزة الثانية لهذا الفصل. من مميزات هذا الفصل أنه جاء ليذكرنا بتقلب الأحوال. فبالأمس كنا في فصل الصيف، ونحن الآن نعيش أيام فصل الشتاء. وهكذا يقلب الله جل وعلا الأحوال ويغيرها. وفي هذا تذكير للعباد بأن تغير الأحوال أمره إلى الله عز وجل، وأن الأحوال لا تدوم على حال واحدة. فيما يتعلق بمجريات الأحداث من تضييق على الإسلام والمسلمين كما نرى اليوم، تذكر أن الله جل وعلا يغير الأحوال، وهو المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. فكما سلخ الصيف وأتى بالشتاء، هو قادر على أن يسلخ الشدة ويأتي بالفرج سبحانه وتعالى. بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى، والخزائن عنده جل الله في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كذلك إن كنت في نعمة فتذكر أن الله جل وعلا قادر على أن يقلب عنك هذه النعمة، فاشتغل بشكرها، ولا تكن ممن يمن على الله عز وجل بها، ولا تتعاظمها في نفسك، فإن تعاظم العمل مما يحبطه والعياذ بالله. فإن غيرت إلى أحسن غير الله لك إلى أحسن، وإن غيرت إلى أسوأ فلا تلومن إلا نفسك. ولهذا يقول سعيد بن جبير: رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: إن الرجل لا يعمل بالحسنة فلا يزال يتعاظمها في نفسه ويمن بها على ربه ويدلي حتى تهلكه والعياذ بالله. وإن العبد لا يعمل بالسيئة فلا تزال بين عينيه يخاف من الله جل وعلا ومن بطشه وعقابه، فيحدث لأجل ذلك أعمالا ويتبع السيئة بالحسنة رجاء أن تمحوها، وهو لا يزال كذلك حتى يلقى الله جل وعلا بقلب سليم. فرب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. إذن الأحوال تتقلب يا إخوان وتتبدل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيا من عشت فقرا تذكر أن الله جل وعلا قادر على أن يغنيك، لكن لربما كان الفقر خيرا لك. يا من عشت شدة ومرضا وكربا تذكر أن الفرج عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير من حالك، فالتجئ إليه وأحسن الظن به سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، ظن بالله خيرا، واعلم أن الله جل وعلا كريم سبحانه وتعالى. إذا أعطاك نعمة فأنت مبتلى فيها، إن شكرت زادت، وإن كفرت فلا تلومن إلا نفسك. فالعطاء والمنع ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ابتلاءات. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا أنعم الله عليك بنعمة فاشتغل بشكرها، الشكر العملي ليس الشكر اللساني فحسب، فإن كثيرا من الناس لا يحسن من الشكر إلا أن يقول الحمد لله إذا فرغ من طعامه وشرابه. تذكر شكر العمل. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال العلماء: أرشده الله إلى الشكر العملي، امتن عليه بالكوثر ثم قال: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فاشكر الله عز وجل بلسانك وأحوالك وأعمالك. الميزة الثالثة لهذا الفصل أنه جاء ليذكرنا بنار جهنم. نعم، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. النار من شدة حرها وارتفاع لهبها واحتدامها شكت إلى ربها: أكل بعضي بعضا يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: فأذن لها الله عز وجل بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وإن أشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وإن أشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم. إذا جاء الشتاء ليذكرنا بهذه النار. إذا اشتريت لباسا لتتقي به برد الشتاء فتذكر بردا عظيما لن تتقيه إلا بصالح العمل. إذا أتاك الحر الشديد فاتقيته بما تيسر لك من المروحات وغيرها فتذكر حرا شديدا لا يتقى إلا بصالح العمل. قل: نار جهنم أشد حرا. لا بد أن نتأثر يا إخوان، وأن نتفاعل مع مجريات الأحداث من حولنا، فإن كل ما حولك يذكرك بقضيتك العظمى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يذكرك بالموعد المحتوم الذي لا بد أن نلقى الله جل وعلا فيه. من مميزات هذا الفصل أيضا أنه جاء ليذكرنا بقرب الانتقال من هذه الدار، وأنه ينبغي علينا أن نستغل هذه الأعمار يا إخوان. كل نفس ذائقة الموت. الموعد محتوم يا إخوان، والأجل قادم لا محالة، ولا بد أن نلقى الله عز وجل. فإتيان الشتاء بعد الصيف تذكير لنا بمرور الفصول والأيام والأعوام، وكلما مر جزء من الزمان قربك من الله بمقداره وأبعدك عن الدنيا بمقداره. كل يوم يمضي منك اعلم أنك قد خلفت الدنيا خلف ظهرك بمقدار يوم، واقتربت من الأجل المحتوم ولقاء الله عز وجل بمقدار يوم. في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله تبارك وتعالى كفاحا بدون ترجمة. سيكلمك الله جل وعلا. وقفوهم إنهم مسؤولون. فأعد لهذا السؤال جوابا. العدة تكون في الدنيا، هذه الدار مزرعة للدار الآخرة، فما عملت هنا تجده هناك. أنت اليوم تملي وغدا ستقرأ، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت اليوم تملي والحفظ يكتبون ويوم القيامة ستقرأ. فإما أن تكون سعيدا: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، نسأل الله من فضله العظيم. وإما الأخرى والعياذ بالله: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، نسأل الله العافية والسلام. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، هذا تمثيل عملي، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه، هذا المربع وهذا خط خارج من هذا المربع. قال: وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، أي أتى عند الجزء الذي قطعه هذا الخط من المربع في منتصفه فخط منه خطوط صغيرة هنا وهنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به. المربع الأجل، المربع هذا هو الأجل محيط بالإنسان، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. الأعراض: حادث سيارة، مرض، حجر يسقط على الإنسان، وهكذا هو بين هذه الأعراض حتى إذا جاءه الأجل مات. فكن ممن أمله دون أجله، ولا تكن ممن أمله وراء أجله، حتى لا يخرمك الموت وتنزل بساحتك المنية ولم تقدم لنفسك زادا تتزود به بين يدي الله جل وعلا. في البخاري من حديث أنس أيضا قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. أي الخطين أقرب يا إخوان؟ خط الأجل يأتي فينقطع عنه العمل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات
الإنسان
انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يذكر بعض أهل العلم قصة لأصحاب جزيرة كانت في عرض البحر، وكان أهل هذه الجزيرة متشاكسين مختلفين، لا يهنأ لهم حال ولا يجتمعون على رجل أبدا، كلما نصبوا واحدا منهم لا يرتضونه. فاتفقوا أن يملكوا أول طالع عليهم، وبينما هم كذلك إذ رست بجزيرتهم مركب، فنزل منه رجل ليقضي حاجته، فهرع إليه أهل الجزيرة فقالوا نريد أن نملكك علينا. فقال لهم وما شأني وشأنكم، أنا عابر سبيل أقضي حاجتي وأنصرف. قالوا سنعطيك ونفعل بك. ولا زالوا يملؤون عينه وعقله وقلبه بهذه المغريات حتى ركن إليهم وقبل طلبهم وأبحرت المركب وبقي مع أهل الجزيرة. فقالوا إن عندنا شرطا، سنضرب لك موعدا، فإذا جاء الموعد أخرجناك من هذه الجزيرة، نحن لا نطيق أن نبقى على رجل واحد مدة طويلة، فإذا جاء الوقت أخرجناك إلى تلك الجزيرة الناية تراها ليس فيها إلا السباع والأوام والدواب. فقبل الرجل وانشغل بملكه، يزرع ويقلع ويتزوج النساء ويأمر وينهى، وبينما هو كذلك إذ نسي الأجل. فلما حان الوقت أتاه أهل الجزيرة قالوا له أخرج، فأخذ يصيح وقد حملوه على أكتافهم ليخرجوه من الجزيرة، ينادي ببقايا دنياه بلسان حالنا اليوم، سيارتي، متجري، زوجتي، أبنائي. فقالوا له لا شيء لك، جئت وحيدا وسنخرجك وحيدا. فألقوه في تلك الجزيرة فبطشت به الهوام والدواب والسباع. قالوا ولازال مغفلون يتوالون على هذه الجزيرة الواحد تلو الآخر، حتى نزل بساحتهم ذات يوم رجل عالم فطن أريب حكيم، فعرضوا عليه عرضهم فقبل وركن إليهم. فلما ملكوه على أنفسهم أمر الخدم والحشم والعبيد أن يذهبوا إلى تلك الجزيرة فينظفوها من كل ما فيها من أذى. فذهبوا وامتثلوا أمره وملكهم، فنظفوا الجزيرة، ثم أمرهم أن يبنوا له قصرا هناك، ثم أمرهم أن يجعلوا له بحيرة هناك وبساتين وزروع وأشجار، وكلما هم بفعل شيء حسن بعث به إلى تلك الجزيرة. فلما جاء الوقت قال له اخرج، قال ما جئنا لنجلس، قد أتينا وقد علمنا أننا سنخرج يوما ما. لكن لما رموه في تلك الجزيرة ماذا وجد؟ وجد أحوالا طيبة، وجد جزيرة طيبة. وهذا مثال يضرب للعاقلين، كلنا كنا في جنات النعيم عباد الله، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وإن نحن إلا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. السعيد من خرج من الجنة وعاد إليها، والشقي من خرج منها وعاد إلى غيرها والعياذ بالله. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه رياض الصالحين: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وعافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الجنة قيعان وغراسها سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. من سابر على 12 ركعة وهي السنن الرواتب المعروفة بنى الله له بيتا في الجنة. ولهذا يقول الحسن البصري: إن في الجنة ملائكة يعملون لك يا ابن آدم، فأتعبهم اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ينتظرونك، إذا فعلت كذا بنوا لك بيتا، إذا قلت كذا غرسوا لك نخلة، أين؟ في جنات النعيم، نسأل الله من فضله العظيم. يقول ابن القيم: حتى إذا تكامل بناء الجنة وتتامت عدة بني آدم انتقلوا إلى ديارهم، وكل بحسب ما كان يعمر، من عمر في الجنة انتقل إلى داره، ومن عمر في النار انتقل إلى قراره، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا لما سأل أحد الخلفاء أبا حازم لماذا نكره الموت ولا نحب الآخرة، قال له: لأنكم عمرتم دنياكم بخراب أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من دار العمار إلى دار الخراب، ولو أنكم عمرتم أخراكم ولو على حساب دنياكم لاشتهيتم أن تنتقلوا من دار الخراب إلى دار العمار. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتذكر الموت، وأوصاهم أن يكتبوا وصاياهم. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. في رواية مسلم قال ابن عمر: ما مر بي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. يتذكرون الدار الآخرة يا إخوان، وليس معنى أن يجلس الإنسان يبكي على الدنيا، لا، أنت تعمل لكن تذكر لقاء الله عز وجل، تتزوج كما يتزوج الناس وتزرع وتقلع لكن تتذكر لقاء الله عز وجل، فيتهذب خلقك وتحرص على اتقاء ربك في كل ما تأتي وتذر. أنت تبيع كما يبيع الناس لكنك لا تبيع إلا حلالا ولا تشتري إلا حلالا، ترقد على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعليها تستيقظ، تتعامل مع الناس لكن بشرع الله تبارك وتعالى. ليس التذكير بالموت لكي نأسى على الدنيا، لا يا إخوان، التذكير بالموت لكي نتعامل مع الدنيا بشكل صحيح، لكي تستقيم النظرة للحياة الدنيا فنحسن التعامل فيها بما يسعدنا عند الله تبارك وتعالى. في صحيح البخاري من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. في رواية: عارية في الآخرة. يقول الشاعر: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها، كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. المميزة الخامسة لهذا الفصل أنه يذكرنا بجحود الإنسان، وأنه لا يصلح للإنسان من الديار إلا الجنة. تأمل في حالة الإنسان، إذا جاء الصيف تبرم منه وتأفف وتمنى متى ينسلخ هذا الصيف ويقول: يا ليت الشتاء يأتي، فإذا جاء الشتاء ضاق به ذرعا وقال: ما هذا البرد الشديد، قد تعبنا وقد جرى لنا كذا وكذا من الأمراض إلى غير ذلك، يا ليت الربيع يأتي، ثم يا ليت الخريف يأتي، وهكذا. هذا يذكرنا بأن الدار التي تصلح معنا هي الجنة يا إخوان. إذا أردت دارا لا تنغيص فيها ولا هم ولا وصب ولا كدر، إذا أردت دارا طيبة من كل وجه فعليك أن تعمل لجنات النعيم، نسأل الله من فضله العظيم. لا يصلح لك يا ابن آدم من الديار إلا الجنة، فاعمل لمثل هذه الدار. يقول الله عز وجل في وصف هذه الدار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هنا الشاهد: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أنت تضيق بالشمس وحرها وتضيق بالزمهرير وشدة برده، أما الجنة فهي بلدة طيبة، فهي أرض طيبة، نسأل الله من فضله العظيم. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ثمار الجنة تقرب إليك، لا تحتاج ولا أدنى حد من العناء لتقطفها. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي ممزوجة بالزنجبيل، نسأل الله من فضله العظيم. لا كزنجبيل الدنيا يا إخوان، لا كزنجبيل الدنيا، ذاك شيء آخر. ما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء يا إخوان. عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم، أي هناك في جنات النعيم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. هذا لباس من؟ هذا لباس الولدان يا إخوان. أما أهل الجنة فيلبسون من سندس واستبرق، يلبسون ذهبا، يلبسون حريرا في جنات النعيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أما أهل الجنة وحلوا أساور من ذهب، نسأل الله من فضله العظيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذا نتذكر بهذا الفصل أنه لا يصلح لنا إلا الجنة، فلنعمل لها. المميزة السادسة استغلال موسم هذا الفصل، قد طال ليله ففرح به أهل الليل. لا أعني أهل الليل أصحاب الونس والكوتشينة، أصحاب الدشوش والسهرات المريبة، لا والله، وإنما أقصد الذين قاموا يصفون أقدامهم بين يدي الله عز وجل، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين صلوا لله جل وعلا في السحر واستغفروه، وقصر نهاره لأهل الصيام فصاموا. فهو الغنيمة الباردة، هو الغنيمة الباردة. في مصنف ابن أبي شيبة يقول عبيد بن عمير: إذا جاء الشتاء فاستبشروا يا أهل القرآن، طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموه. وقد ورد في حديث مرفوع أن الشتاء هو الغنيمة الباردة، أخرجه الترمذي وأحمد وغيره من حديث عامر بن سعد، ولا يصح إلا مرسلا، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء من كلام غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. وبمناسبة استغلال موسمه لنتذكر أن هذا الموسم وافق موسما آخر كذلك من نعمة الله جل وعلا علينا في هذه الأيام بالذات. نحن في شهر الله المحرم. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ونحن بين يدي يوم عاشوراء. صحيحين من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر أصحابه بصيامه، وله طرق كثيرة من حديث عائشة وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي قتادة: إني لأرجو، وفي رواية: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. الله أكبر، فضل عظيم يا إخوان. ما أقصر النهار في أيام الشتاء، وافقت غنيمة غنيمة أخرى. فقصر النهار من غنيمة الشتاء، وافق شهر الله المحرم. فمن شاء أن يصوم فليشمر عن ساعد الجد في هذه الأيام. وكذلك الليل قد طال لأهل القيام، نسأل الله من فضله العظيم. سابعا، التذكير بضعف الإنسان. الإنسان عنده جبروت، عنده بغي، عنده تطاول، عنده تشفع بما لم يعطى. جاء الشتاء ليكسر شوكة الإنسان ويبين للإنسان ضعفه. فها هو الرجل الممتنع القوي الشديد، إذا نزل البرد بساحته فر إلى المأوى الدافئ، وذهب إلى خزانة ثيابه ليرتدي كثيرا من الملابس ليتقي برد الشتاء. فجاء الشتاء إذن ليبين له ضعفه وقلة حيلته. إذن جاء هذا الفصل ليشعرنا بضعفنا، وقلة حيلتنا وعظيم حاجتنا إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وذكر الله جل وعلا الإنسان بأنه إنما يبغي على نفسه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فالشتاء جاء ليذكرنا بحقائقنا لكي لا نطغى ولكي لا نتجبر ولكي نتذكر أن الله جل وعلا هو القوي المتين سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فإنه ضعيف محتاج. الله جل وعلا هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. من مزايا هذا الفصل أنه جاء ليذكرنا بنعمة اللباس، هذا اللباس الذي نتقي به بأسنا، نتقي به هذا البرد. لطالما تعاملنا مع هذه النعم تعاملا ينبئ عن عدم الاستشعار لأهميتها وعظمتها، وكما قيل كثرة الإنساس تفقد الإحساس، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من نعمة الله جل وعلا علينا هذا اللباس، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز، قال سبحانه: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لعلكم تستسلمون لله عز وجل، لعلكم تنقادون إلى شرعه. يذكرنا بأنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لنعبده، لكي نطيعه سبحانه وتعالى. فنتذكر ونحن نلبس هذه الألبسة نعمة الله جل وعلا علينا. تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبك وسخر لك هذه النعمة، فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. ومن تمام شكرك لله جل وعلا أن لا تلبس من الثياب إلا الجميل، فإن الله جميل يحب الجمال. والمقصود بالجمال هنا الجمال الشرعي، ليس الجمال العرفي الذي يراه الناس بحسب أهوائهم وعاداتهم وتقاليدهم. فللرجال ثياب لها مواصفات شرعية، جاءت الأحاديث متكاثرة بالنهي عن الإسبال، فالإسبال قبيح ليس من الجمال في شيء. فإذا أردت أن تلبس تذكر نعمة الله جل وعلا عليك في اللباس، وتذكر أن الله جل وعلا جعل لك حدودا في هذا اللباس. لا تتشبه بأعداء الله في هذا اللباس، لا تتشبه بالنساء في هذا اللباس، وكذلك الخطاب للنساء: لا يتشبهن بالرجال ولا بالكافرين والكافرات. لأن البعض يظن أن الجمال مرده إلى الأهواء. لا يا عباد الله، في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، في رواية خردلة، من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين أن الكبر المقصود هو التعالي على الشرع واحتقار الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وازدراء الناس بغير وجه حق والعياذ بالله. فإذا تمتعت بنعمة اللباس فلا بد أن تقوم بحق الله عز وجل في هذا اللباس. من مميزات هذا الفصل، وهو يعد بحق وحقيقة من أبرز مميزات هذا الفصل يا إخوان، من أبرز مميزات هذا الفصل، إن من أبرز مميزات فصل الشتاء ستر النساء. نعم، من أبرز مميزات فصل الشتاء أنه ستر كثيرا من الأجساد العارية، ستر كثيرا من الأجساد. نعم، لم يستترن خوفا من الله عز وجل، لم يتقين الله جل وعلا، وإنما أرادت أن تقي جسدها هذا البرد، فلبست التقيل من الثياب. كم من الشعور قد تغطت في فصل الشتاء، كم من الرقاب والنحور والآذان قد تغطت في هذا الشتاء، لا خوفا من الله وإنما خوفا من البرد. ألا فلتتذكر هذه المرأة أن بين يديها زمهريرا عظيما وحرا شديدا لن تتقيه إلا بصالح العمل. هذه التي ذهبت تشتري الثقيل من الثياب لتستر بدنها من الشتاء لتستر نفسها ابتغاء مرضات الله عز وجل. وقد يقول قائل: سترن أنفسهن ولكن بثياب ضيقة. نقول: نعم، ولكن الشر بعضه أهون من بعض، والفتن يرقق بعضها بعضا. لا شك أن ستر النساء في الشتاء ليس كما يكون في فصل الصيف، ففي الصيف الأجساد العارية والنحور البادية والسوق الظاهرة والشعور إلى غير ذلك. نعم، نحن قد ارتحنا كثيرا بمناسبة فصل الشتاء، فاللهم لك الحمد، خفف الله على عباده المؤمنين. هذه المرأة كيف خرجت؟ كيف خرجت بهذا اللباس يا إخوان؟ هذه والله مصيبة كبيرة يا إخوان. بمناسبة فصل الشتاء لا بد من الحديث عنها، فإن البلاء قد عظم وفشى وكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت من فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. الفتنة كثرت بالنساء يا إخوان، وهذا منذر بعذاب أليم والعياذ بالله إن لم نتدارك أمرنا ونراجع أنفسنا. أين الغيرة؟ أين الغيرة يا إخوان؟ سعد بن عبادة في الصحيحين يقول: لئن وجدت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصبح. في بعض الروايات مسلم وغيره يقول: أأصبر وأنتظر حتى أتي بالشهود؟ حتى أتي بالشهود؟ لا والله لأضربن عنقه غير مصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير من سعد، وإن الله أغير مني. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار وإن المؤمن يغار. في رواية: ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أين الغيرة؟ الله عز وجل ذم أهل الجاهلية ووبخهم وشنع عليهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يئدون البنات. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت. السؤال الذي يطرح نفسه: يا هل ترى لماذا كان يئد أهل الجاهلية البنات؟ لماذا؟ خشية العار، غيرة. نعم، هي غيرة مذمومة لأنها تجاوز في الحد المشروع، لكن للأسف الشديد بعض أهل الجاهلية في غيرته هو خير من بعض المسلمين اليوم للأسف الشديد، الذي يركب في سيارته ويأخذ زوجته يتبختر بها في الطرقات والأسواق، حتى قيل لبعضهم: اتق الله جل وعلا في زوجك، اتق الله في هذه المرأة، هي كاسية عارية. فماذا قال؟ قال: عجبا، قال عجبا، قال: أتخاف أن يأكل منها قطعة؟ خلي الناس يعاينوا. نسأل الله العافية والسلامة. الديوث لا يريح رائحة الجنة، والديوث الذي يرى الخزي والخنا في أهله ويسكت والعياذ بالله. أبو جهل كان يغار. نعم، إن كانت الجاهلية فيها الغيرة المذمومة ففي الإسلام الغيرة المحمودة. أن نغار على نسائنا، أن نغار على بناتنا، على أزواجنا، على أخواتنا. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أراهما. سبحان الله، ما رآهما المصطفى عليه الصلاة والسلام لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. هذا المنظر لم يكن ولا حتى في أيام الجاهلية الأولى. صنفان من أهل النار لم أراهما، نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن رائحة الجنة. في رواية: مائلات مميلات وأقوام بأيديهم كمثل أذناب البقر يضربون بها الناس. كاسيات عاريات، لباس شفاف، لباس ضيق، البنطال الذي سرت به الركبان للأسف الشديد. حتى بعض أصحاب العباءات أصبحت تلبس البنطال تحت العباءة، فإذا كلمت قالت: لم يره أحد، هو تحت العباءة. نقول: إن فررت من أنظار الناس فإنك قد وقعت في محظور عظيم، أنك تشبهت بالرجال. فهل يليق برجل أن يلبس تحت جلبابه أو جلابيته بعض لباس النساء، بعض الملابس الداخلية، بحجة أنه في البيت ولا يراه أحد؟ يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة ولو كان في بيته، ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل ولو كانت وحدها في غرفتها. البنطال الضيق أصبح في الطرقات اليوم، أصبح هو الموضة للأسف الشديد. فاجتمعت فيه ثلاث محاذير: الفتنة والتشبه بالنساء الكافرات، هذه تقليعة غربية أتتنا من الغرب، والتشبه بالرجال، نسأل الله العافية والسلام. لا بد من الغيرة يا إخوان على أعراضنا. بعض الناس يقول أنا أثق من أهلي. نقول إن كنت تثق في أهلك فلا تثق في الشيطان ولا تثق في ذئاب البشر. ولهذا الشارع الحكيم خط خطا واضحا في هذه المسألة، فأمر النساء بالاحتشام، وبدأ في الخطاب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن رأس الفضيلة وهن أبعد الناس عن كل شائبة أو خاطرة بال. لماذا؟ لكي يعلم الناس أن هذا الباب باب محكم في الإسلام، وأن المحافظة على الأعراض والعفاف أمر يحبه الله جل وعلا ويرضاه ويطالب به عباده المؤمنين. إذن نتذكر يا إخوان أن النساء قد تسترنا في هذا الفصل، ولا بد علينا أن نتذكر بمناسبة هذا الستر أن نسترهن ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأن نغار على أعراضنا ونسائنا، وأن لا نجعلهن كلاء مباحا لذئاب البشر، أن لا نجعلهن كلاء مباحا لأصحاب الأفكار الضالة المنحرفة من أفراخ الغرب الذين تعلموا هناك وأرادوا أن ينقلوا تلك الحضارة المأفونة، ذلك العري، ذلك الخبث إلى بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة، تحت دعوة وشعار وغطاء تحرير المرأة، نسأل الله العافية والسلامة. الميزة العاشرة: جاء الشتاء ليذكرنا بالفقراء والمساكين والمحتاجين والمشردين وبإخواننا المجاهدين والمعوزين في مشارق الأرض ومغاربها. إذا وجدت لقمة تأكلها تبعث بها الحرارة في بدنك وتدفئ بها بدنك، وفتحت خزانة ثيابك فوجدت ألوانا من الثياب تلبس منها ما تشاء تدرأ بها برد الشتاء، فتذكر إخوة لك في الله في مشارق الأرض ومغاربها لا يجدون، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، قد ضيق عليهم الأعداء وقلت ذات اليد عندهم، فتذكرهم ولو بدعوة طيبة صالحة. ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، متفق عليه. جاء من حديث أبي موسى، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتذكر إخوة لك قد أبناهم الجوع والفقر والمسغبة بمناسبة هذا الفصل وهذا البرد الذي نعيشه. الميزة الأخرى لهذا الفصل أنه جاء ليذكرنا بقيام الحجة علينا، فإن من العباد من يسوف كثيرا في الطاعات والقربات لا سيما في طلب العلم، فإذا قيل له جد واجتهد فإن الفرصة مواتية وإن الفصل مناسب، قال: إن البرد شديد ولا أستطيعه. فإذا جاء الربيع فقيل له اعمل، قال: وهل يعمل في مثل الربيع؟ الربيع شهر النزع والرحلات، الربيع شهر الأريحية إلى غير ذلك، فيأتي الخريف فيعتذر، وعنده في كل فصل عذر يناسبه. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى؟ متى تطلب العلم؟ متى ترفع الجهل عن نفسك؟ متى تشمر عن ساعد الجد لتنافس في الطاعات والقربات؟ نعم، إن الله جل وعلا غاير بين الفصول والأعوام، لأن همم العباد تتفاوت، والسعيد من ضرب في كل وقت بما يناسبه من العبادات والطاعات والقربات. فهذا الفصل جاء ليقيم الحجة علينا، فلا زالت الفرص تتوالى، جاءك الشتاء وسيأتيك الربيع ثم يأتيك الخريف ثم يأتيك الصيف، وهكذا تتوالى عليك، وكل فصل يقيم عليك حجة من الله جل وعلا. الثاني عشر من مميزات هذا الفصل أنه جاء ليقطع روتين الحياة، تحصيلا وطلبا لاستعمال هذه الأرض، فتلك حكمة عظيمة لله عز وجل. فإن النفوس سرعان ما تمل ولا تركن إلى وتيرة واحدة، فيأتي الشتاء ليكسر روتين الصيف، وهكذا تتوالى الفصول والأيام ليتجدد النشاط، ويعمل العبد في عمارة هذه الأرض أولا بطاعة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. لاحظ ربط بين الاستعمار وبين التوبة إلى الله عز وجل والعمل الصالح، فإن أعظم عمارة تكون للأرض بالطاعة، فإن عمارتها بالجسور ورصف الطرق وناطحات السحاب وشاهق البناء وتجريد العمارة عن الطاعة فليس ذلك بشيء، فإن أقواما قبلنا عمروا هذه الأرض ولمهم الله عز وجل. أتبنون بكل ريع أي بكل مرتفع آية أي علامة بارزة تلفت الانتباه وتأخذ بالألباب والقلوب والأبصار، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أخذهم الله لماذا؟ لأنهم لم يفهموا من عمارة الأرض إلا المباني إلا الجسور والكباري. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أتاهم قوة عظيمة حتى كانوا ينحتون الجبال بأيديهم يتخذون منها غرفا ومنازل، لكن ما انتفعوا بهذا. لماذا؟ لأنهم ما فهموا من عمارة الأرض إلا العمارة الظاهرية، أما عمارتها الحقيقية بطاعة الله جل وعلا لم يكترثوا بذلك. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، عذب الله الجميع. فلتذكر أن العمارة المقصودة هي عمارة الأرض ابتداء بتوحيد الله جل وعلا وعبادته وطاعته سبحانه وتعالى. الثالث عشر من مميزات هذا الفصل حصول كمال المنافع للعباد من مزروعات وملبوسات. ترون أن هناك من الزروع ما لا ينشأ ولا ينبت إلا في فصل الشتاء، فجاء الشتاء ليذكرنا بهذه النعمة، أن هناك ألوانا من الأطعمة لا نستطيع أن نأكلها ولا نستطيع أن نزرعها إلا بفصل معين. فهذا تذكير للعباد بتسخير الله عز وجل لهم لكي يعبدوه وحده لا شريك له. قال تعالى في آيات متكاثرة نذكر منها آية جامعة، قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الرابع عشر جاء فصل الشتاء ليذكرنا بأهم لباس. إذا دخلت إلى السوق فانتقيت لباسا لجسدك فتذكر أن تنتقي لباسا لقلبك، فهو أعظم نوعي اللباس. أنت لا تشتري أي لباس لبدنك بل تشتري الجميل وتشتري ثيابا بمواصفات معينة، فلا تنسى أن تكسو قلبك، فإن كساء القلب التقوى، ولا كساء يصلح مع هذا القلب سوى تقوى الله جل وعلا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى بالكساءين للأبدان والقلوب حتى لا نلتفت فقط إلى كساء البدن ونغفل عن كساء القلوب. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لا تكن خادما لبدنك، اختم قلبك قبل كل شيء، اكس قلبك بالتقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. هناك من عباد من هو عريان وإن كان يلبس عدة من الحلل، لأن القلب عار من طاعة الله تبارك وتعالى. فتذكر بمناسبة كسوك لبدنك أن تكسو قلبك بلباسه وهو التقوى، وحافظ على هذا التقوى فإن الله جل وعلا قد جعله في قلبك ابتداء، ولكن يعمد بعض العباد إلى تبديده وتضييعه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا كما في الصحيحين من طريق الزهري عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وتذكر أنك كما تتزين لله جل وعلا في المساجد بالثياب، زين قلبك بالتقوى فإن الله ينظر إلى قلبك قبل بدنك. في صحيح مسلم من حديث جعفر بن مرقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. زين قلبك، إذا أردت أن تقابل الله فزين قلبك، ولا تزين القلب إلا بماذا؟ بتقوى الرب تبارك وتعالى. فيجب علينا أن نجتهد في ستر قلوبنا بالتقوى، كما أننا نجتهد في ستر أبداننا. فالقلب أولى بذلك يا إخوان، القلب أولى ما عنيت بأن تكسوه كسوته وأن تلبسه حلته. وتقدم معنا أن هذا القلب لا تصلح معه حلة إلا حلة التقوى، وأن هناك تلازما بين عري القلب وعري البدن. كلما قل التقوى من القلب ذهب الحياء عن العبد والعياذ بالله. ولهذا تجد أن أكثر النساء الكاسيات العاريات ذهب عنهن الحياء، وذلك لأن التقوى قل من قلوبهن. فأكثر الناس حياء وأكثر الناس طاعة وما أكثر الناس تقوى لله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا الله عز وجل بهذا التلازم لما ذكر معصية أبينا آدم وأمنا حواء، وأنهما لما عصيا الله جل وعلا بدت لهما سوآتهما. هذه لفتة مهمة يا إخوان، لو شاء الله جل وعلا لأجرى ذلك سنة في بني آدم، كلما عصى أحد بدت له سوأته. فهناك علي حقيقي يقع، لكن الله جل وعلا لم يجره سنة. قد يقول قائل: لماذا؟ نقول: حتى يقع الإيمان الاختياري، وحتى لا يمتنع الناس من المعاصي خشية على عوراتهم أن تكشف. فتخيل لو أن الله جل وعلا أجراها، كل من يعصي تبدو له سوأته، هل كان سيعصي الله أحد؟ إلا نزرا يسيرا. إذا ما دخل في الإيمان من ليس له بأهل. لكن الله جل وعلا أراد أن يقيم الحجة على عباده، فذكرهم بأصل المسألة ووعظهم وحذرهم وبين لهم أنه قد تاب على أبيهم عليه الصلاة والسلام لما استغفر ربه وأناب. فنحن مأمورون إذن بأن نلبس قلوبنا حلة التقوى، فإن وقعت منا زلة نبادر إلى رقع ذلك الثوب. بماذا؟ بالاستغفار والتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نسأل الله العافية والسلام. فبادر إلى خدمة قلبك، إلى خدمة روحك. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ هذا الجسد إلى التراب يا إخوان، إلى التراب. كل شيء من ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جسد الكادر سيذهب. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ انهض إلى الروح واستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. الروح عليها المعول وهي المعتبرة، فأقبل على قلبك بقوته، ولا تكن ممن يحسن قوت البدن ولباس البدن ويجيع روحه وفؤاده. الميزة الأخرى لهذا الفصل أنه جاء ليذكرنا بأننا لسنا بأحرار في أبداننا. هذا الجسد، هذه الجوارح، أنت لست بحر فيها. ليس من حقك أن تؤذي بدنك، ليس من حقك أن تهلك نفسك. هل من حقك أن تقتل نفسك؟ في الصحيحين من حديث جندب أن رجلا أصابته جراحة فقتل نفسه، فقال الله عز وجل: عبدي بدرني بنفسه حرمت عليه الجنة. إذا عندما نبادر إلى تدفئة هذا البدن لإعطائه ما له من حق، هذا يذكرنا بأن البدن علينا حقا لا بد أن نقوم به. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا. الحديث وجاء أيضا بمعناه من حديث سلمان كما في البخاري في قصة مع أبي الدرداء، قصة مشهورة معروفة، قال أيضا: وإن لنفسك عليك حقا. إذا أنت لست حر في عينك ولست حر في أذنك. قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت لست حرا، أنت عبد لله جل وعلا. وعلى كل جارح من جوارحك عبوديات خمس: فعل الواجبات والمستحبات، هاتان عبادتان، ترك المحرمات والبعد عن المكروهات، هذه أربع عبادات، وفعل المباح وعدم التوسع فيه. فكل جارح عليها هذه العبوديات، أنت لست حر. إذا قيل لك لا تنظر إلى المسلسلات والأفلام لا تقول أنا حر، عينك ليست ملكا لك، لا يحل لك أن تتصرف بعينك إلا وفق ما يريده المالك. من المالك؟ الله رب العالمين، هو الذي يملك هذه العين. هذه العين عندك عارية، هل يجوز لك إذا أعطيتك عارية أن تتصرف فيها كما تشاء بدون إذني؟ الجواب لا. فأنت كلك عارية، أذنك عارية، ركبها الله فيك وبين لك ما تسمع بها وحذرك من أشياء أن لا تسمعها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، في قراءة للدوري وغيره: ليضل عن سبيل الله. فالغناء للعبد ضلال وللآخرين ضلال، ليضل وليضل عن سبيل الله. وكان ابن مسعود يقسم أنه الغناء وأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى. أنت لست حر، يركب في الجوال موسيقى، أنت لست حر، أنت عبد، لا تسمع بأذنك إلا ما أحل الله، لا يحل لك أن تستعمل هذه الجوارح إلا فيما يقربك إلى الله زلفا. وقد أشار المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى هذا كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذا أنت مأمور أن تكون ربانيا في بصرك، ربانيا في سمعك، ربانيا في جوارحك. كما أنك حافظت على بدنك من برد الشتاء، أنت مأمور أن تحافظ على عينيك من المعاصي والمنكرات، وعلى أذنيك، وهكذا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظ من الزنا مدرك ولا محالة. قال: فزين العينين النظر، وزين الأذنين الاستماع، وزين اليدين البطش، وزين الرجلين المشي. قال: والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أنت مأمور بالمحافظة، ليست المسألة فقط أن تحافظ على بدنك، حافظ على هذه الجوارح من معاصي الله تبارك وتعالى، واستعملها في طاعة الله عز وجل لكي تنعم بها، لكي تشهد لك يوم القيامة، وإلا ستشهد عليك. فإذا تكلمت وقلت لها: لما فعلت هذا؟ لما شهدت علي يا عيني ويا أذني ويا يدي ويا قدمي؟ في كن كنت أجادل وعن كن كنت أنازع، لماذا تشهدنا علي؟ ماذا يقولن لك؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن بادر، بادر أن تحافظ على هذه الجوارح كما أنك تحافظ على هذا البدن من هذا البرد. الميزة الأخيرة فيما فتح الله جل وعلا به، والمزايا كثيرة، تذكر حكمة الله عز وجل، وأن الله جل وعلا هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وأن الله جل وعلا قدر الأقدار وكور الليل على النهار، كل شيء عنده بمقدار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الخبر في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالأمور ليست خط عشواء كما يقول الملاحدة والدهرية. الشتاء يأتي بوقت وحكمة وعلم، وإذا شاء الله جل وعلا سلخ وأتى بفصل آخر، كل هذا دال على حكمة الله سبحانه وتعالى. وهو تذكير العباد أيضا بأن الذي يجب أن يطاع ويعبد هو الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى مقررا العبادة: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ورد في حديث ضعيف عند أبي داود
من طريق إسماعيل بن أمية قال: سمعت عربيا هكذا على الإبهام يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: لا أقسم بيوم القيامة، فانتهى إلى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل: بلى. الحديث بطوله، وهو حديث ضعيف لا يصح،
ولا يصح عموما في القرآن موطن تكون فيه الإجابة المخصوصة إلا ما كان في خواتيم سورة القيامة، فيما صح عن ابن عباس موقوفا عليه أنه لما تلا قول الله جل وعلا: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. إذن جريان الشتاء والصيف وغير ذلك من الفصول يذكرنا بأن المتصرف في الكون هو الله، وأن هذه الأحداث تجري وفق قدر الله وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، لئلا يظن ظان أنه تجري الأحداث بلا حكمة. فهناك من يسمون بنفاق الحكمة والعياذ بالله، وهناك من يستدرك على شرع الله والعياذ بالله، يحسن الظن بعقله ورأيه ونظره وفهمه وعلمه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله جل وعلا حكيم عليم، يشرع بحكمة وعلم سبحانه وتعالى. أما المخلوق إذا شرع، شرع بضلال وتخبط وانحراف، ولهذا تجدون العالم يعيش ويلات من جراء تطبيق القوانين الوضعية، زبالات الأذهان، حثالة الأفكار يطبقونها على عباد الله. الخلق خلق الله وهو يرزقهم، ثم يعطلون الله جل وعلا عن الحكم في عباده، نسأل الله العافية والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
فيما أخرجه النسائي وأبو داود من طريق شريح عن أبيه هانئ رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. ثم ذكر الخبر وغير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، والحديث إسناده صحيح.
لكن هؤلاء يأبون إلا أن يطبقوا أفكارهم وأقوالهم ويعطلوا شرع الله عز وجل. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان. فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان. الله أعلم، الله أحكم، شرعه كامل، دينه متين، أتم النعمة على عباده. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاقبل شرع الله واعمل بأمر الله، واعلم أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. إلى هنا نكون قد انتهينا مما أردنا أن نذكره، والحمد لله رب العالمين.